كان كلامنا فيما أفاده الشيخ النائيني قدس سره في أجود التقريرات وفي فوائد الأصول. الكلام الذي ذكره في الشق الثالث باختصار أذكره حتى نعلق عليه. قال قدس سره: إذا فرض أن الاضطرار حصل أولا في الساعة الأولى، العفو، حصل وجوب الاجتناب الواقعي في الساعة الأولى من دون علمه، النجاسة حصلت في الساعة الأولى من دون علمه، ثم الاضطرار إلى الإناء الأول حصل في الساعة الثانية، ثم في الساعة الثالثة حصل علم إجمالي بنجاسة في الساعة الأولى. هنا هذا انعد من قبيل الحالة الأولى التي يتقدم فيها الاضطرار على العلم الإجمالي، والذي قلنا الطرف الثاني يجوز ارتكابه أو يلحق بمن بالحالة الثانية التي قال فيها الشيخ الأنصاري بلزوم الاجتناب عن الطرف الثاني. قلنا الشيخ النائيني قال هو ملحق بالحالة الثانية، يعني يجب الاجتناب عن الإناء الثاني. البيان الذي تمسك به كان حاصله هو أنه قال: أولا العلم الإجمالي حجيته من باب الطريقية والكشف، فإذا حصل عد علم إجمالي في الساعة الثالثة بالنجاسة في الساعة الأولى، فوجوب الاجتناب من متى يثبت؟ من متى يثبت؟ من الساعة الأولى. فإن العلم حجة من باب الطريقية والكشف، ولكن نشك في أن هذا وجوب الاجتناب الذي ثبت في الساعة الأولى هل سقط بسبب الاضطرار أو لا؟ فنطبق قاعدة الاشتغال اليقيني ونطبق ماذا؟ الاستصحاب. هكذا ذكر قدس سره وأثبت بذلك لزوم الاجتناب عن الإناء الثاني لقاعدة الاشتغال العقلية وللاستصحاب. هذا ذكرناه كله فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا ما ذكره قدس سره عن الشيخ النائين في دوراته الأصولية السابقة، ولكنه بعد ذلك أعني في دورة أجود التقريرات التي هي آخر دوراته على ما يقال، وما قبلها أعني دورة فوائد الأصول، قد عدل عن ذلك. إذن نحن حينما نسبنا هذا إلى التقريرين فمقصودنا أنه أشير إليه هناك بعنوان التبني في الدورات السابقة، وإلا فهو قد، هاي ملاحظة لا بد من الالتفات إليها، وإلا فهو قد تراجع عن ذلك. وعلى أي حال يمكن أن يشكل على التمسك بقاعدة الاشتغال بأنها تتم فيما لو فرض أن الحكم السابق المتيقن كان حكما شخصيا معينا نشك في سقوطه بعد اليقين بثبوته. كما لو دخل وقت الظهر فإنه حدث وجوب صلاة الظهر جزما، وبعد ذلك لو شككنا في الامتثال فسوف نشك في سقوط ذلك التكليف المعين الشخصي. فيحكم العاقل بلزوم امتثال من جديد. وأما لو لاحظنا مقامنا فالتكليف ليس فيه ليس كذلك، أي ليس التكليف واحدا شخصيا معينا جزم بثبوته ثم شك في سقوطه. كلا، إن الأمر ليس كذلك، بل إن النجاسة إن كانت في الإناء المفطر إليه فقد حدث وجوب اجتناب عنه، أي عن الإناء المفطر إليه جزما، يعني قبل الاضطرار. ويقال هذا الإناء الأول اجتنب عنه، ولكنه سقط جزما لفرض ماذا؟ لفرض الاضطرار. فهو على تقدير حدوثه يجزم بسقوطه، لا أنه يشك حتى تطبق قاعدة الاشتغال اليقين. وأما إذا كانت النجاسة في الإناء الثاني فقد حدث وجوب الاجتناب عنه، جزما يعني على تقدير حدوث النجاسة، ولكن هذا الوجوب شبيه هذا الوجوب هو باق جزما. إذ لا اضطرار بلحاظه. إذن هناك وجوبان مرددان، أحدهما يجزم بسقوطه على تقدير حدوثه، والآخر يجزم ببقائه على تقدير حدوثه. وبالتالي لا يوجد وجوب واحد يجزم بحدوثه ويشك في سقوطه حتى تطبق قاعدة الاشتغال اليقيني. فإن موردها كما قلنا هو ما لو جزم بحدوث التكليف وشك في سقوطه، وهذا يتم لو كان التكليف واحدا معينا شخصيا كما في مثال صلاة الظهر الذي أشرنا إليه. إذن مقامنا ليس من مصاديق القاعدة المذكورة، ومنه يتضح الحال لو أريد التمسك بالاستصحاب. الذي هو الوجه الثاني، إذ يجاب إنك تستصحب ماذا؟ هل تستصحب الوجوب الأول المتعلق بالإناء الأول؟ وهو نجزم بشنو؟ سقوطي على تقدير حدوثي، فلا يجري الاستصحاب فيه لنكتتين، احداهما يجزم بارتفاعه على تقدير حدوثه، والثانية لا جزم بحدوثه حتى يستصحب. هذا لو أريد استصحاب الوجوب الأول. ولو أريد استصحاب الوجوب الثاني، يعني المتعلق بالإناء الثاني، فهو نجزم ببقائه على تقدير حدوثه، فلا يجري الاستصحاب فيه لنكتتين أيضا، إحداهما عدم الجزم بحدوثه، والثانية شنو؟ الجزم ببقائه على تقدير حدوثه. وليس لك إلا أن تقول نستصحب الكلية الذي هو من القسم الثاني من استصحاب الكلي، الذي يمثل له بمثال الحيوان المردد بين البق والفيل، فيقال لا نستصحب البق حتى يقال نجزم بارتفاعه على تقدير حدوثه، ولا الفيل حتى يقال نجزم ببقائه على تقدير حدوثه، بل نستصحب كلية شنو؟ حيوان. فيصح أن يقال نجزم بحدوث كلي الحيوان ونشك في بقاء ذلك الكل، فنوجه نظرنا إلى الكل. وهنا أيضا كذلك، يعني نوجه نظرنا إلى الكلي، أي كلي وجوب الاجتناب. فيقال هناك وجوب اجتناب قد حدث جزما عن الإناء، قد حدث جزما، وذلك الذي حدث جزما نشك فيه ارتفاعه ولو بسبب تردده بين فرده. يعني بالتالي لنا شك في بقائه، فيجري استصحاب بقائه، هكذا قد يقال. والجواب إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الآية الكريمة ترشد إلى وصية من الوصايا الإلهية، ألا وهي التقوى، فهي وصية الله عز وجل لنا جميعا، بل نتمكن أن نقول إن تعاليم الإسلام لو أردنا تلخيصها في جملة واحدة أو في كلمة واحدة، كل تعاليم الإسلام لم يكن بعيدا عن الصواب إذا قلنا إن ما يريده الإسلام باختصار هو التقوى. إذ الآية الكريمة تقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتأكيد القرآن على التقوى هو بأساليب مختلفة وأنحاء متعددة، فمرة تراه يجعل ذلك هو الوصية الإلهية كما في الآية المذكورة، وأخرى يجعل التقوى هي الزاد الذي أمرنا بالتزود به: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أو كما في الآية الأخرى نقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. حينما قالت ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني المهم لك، الزاد المهم لك أيها المؤمن ليس إلا التقوى، وإلا فالعلم والشخصية والمال والعشيرة والتأليف وغير ذلك، كل هذه لا تنفعك، وإنما الذي ينفعك شيء واحد وهو التقوى لا غير. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أو مرة ثالثة تراه لا يأخذ أسلوبا ثالثا القرآن الكريم في مقام الحث على التقوى، تراه يجعل ذلك ميزان التفاضل، فأنا أفضل أو أنت أفضل، من الزاوية الإلهية لا من الزاوية الإثباتية عند الناس، هذه تزول بزوال الناس. أما عند الله لا يوجد فضيلة لشخص على آخر إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أو مرة رابعة تراه أنه يجعل التقوى ميزان الفوز، فالإنسان الفائز من هو؟ في الدنيا توجد مقاييس لميزان الفوز، الذي فلوسه أكثر، علمه أكثر، شخصيته أكثر، عشيرته أكبر، لعله هي موازين لدى الناس للفوز. فالفائز الذي عنده مثلا علم، عند تلاميذ، عند تأليف أكثر، أو ما شاكل ذاته. ولكن القرآن الكريم ماذا يقول؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالفائز فوزا عظيما هو الذي يتق الله، يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. وفي آية أخرى نقرأ: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. المضمون مضمون واحد. إذن الفائز الحقيقي والناجح الحقيقي ليس هو إلا المتقي، والخاسر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذاك هو الخاسر الحقيقي وذاك هو الفائز الحقيقي. ومن الأساليب التي يتبعها القرآن الكريم للحث على التقوى وللتأكيد عليها أنه يجعل التقوى هي ميزان وسبب الفرج والمخرج والرزق. فالذي يريد أن يجعل الله عز وجل له المخرج عليه بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونقرأ في سورة يوسف عندما الإخوة، أخوة يوسف، عرفوا أن هذا هو يوسف، قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر محسنين. هل مهم تقوى مع صابر؟ واحيانا قد يخطر الى الذهن هذا التساؤل: شلون الذي هو يتقي له الفرج والمخرج والى اخره، والحال قد نجد القضايا بالعكس تماما. الجواب أن الله عز وجل يرزق المتقي مثلك وأمثالك، يرزقه نفس ثابتة ولها حزوف عن الدنيا. وذاك عند بيت كبير ويتونس براحته ويروح ويجي، وأنا ما عندي، لكنه أصلا في غنى، عندي غنى الناس. عندك غنى النفس، وهذا ما أعظمه. الإنسان المؤمن الذي أكو عنده غنى النفس وعزة النفس والركون إلى الله عز وجل، هذه هي نعمة عظيمة، فيجعل له المخرج من هذه الزاوية. تلك زاوية ظاهرية ولعلها ليست نافعة، أما هذه قضية مهم. فالمؤمن يعيش الراحة النفسية رغم أنه في الظاهر لا تراه مرفها عليه، لكنه من الناحية النفسية يعيش الاطمئنان والراحة، وهذا هو المخرج وهذا هو الرزق الكبير. وأيضا الإسلام، القرآن الكريم يؤكد على التقوى بأسلوب آخر، يجعل التقوى سببا للمودة والمحبة. إذا كنت متقيا فالناس يحبونك، وهذه قضية مهمة. أكو بعض الناس يصنع اعلام حتى في سبيل الناس يرغبون. اما انت المتقي ما تحتاج علما. القرآن يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اي مودة ومحبة في قلوب المؤمنين، كما اشارت الروايات: من اراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله الى عز طاعته. ومن الاساليب التي يؤكد عليها القرآن الكريم على التقوى، تراه يجعل التقوى سببا لحصول العصمة بدرجة مخففة، فإن العصمة لها مراتب، بمرتبتها العالية تكون عند المعصوم، عند الأئمة وعند الأنبياء، ولكن هناك عصمة بدرجة مخففة يشير إليها القرآن الكريم بالنسبة إلى المتقي. الله يمنح هذه المرتبة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل، وهي عبارة عن الحاسة السادسة التي بها يمكن، أي قوة يحصل في هذه الحاسة تعطى للمؤمن، أو تقوى هذه الحاسة يميز فيها بين الحق والباطل درجة مخففة من العصمة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أما ما هي التقوى؟ لا نحتاج إلى بيان مشتقاتها ومن أين مشتق وأصل. خوف الله عز وجل، أو كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه شخص وقال: عظني أو أوصني. قال له: لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وهي تعبير جميل، جمع الإمام كل شيء. قال: زدني يا ابن رسول الله. قال: لا أجد. زيادة بعد ما موجود، انت هو هذا اذا طبقته، وكل ما اكو هو هذا بعد. هذه هي التقوى الحقيقية: لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. اما ما هو العامل المساعد على التقوى؟ كلنا يريد التقوى، لكن مع هذه الدنيا والأجواء المفتوحة ووسائل الدعاية والإعلام للدنيا، ماذا نصنع؟ نريد شيئا يخفف علينا الإقبال على الدنيا والتوجه إلى الآخرة. نسأل الإمام الحسين عليه السلام حيث جاءه رجل قال له: يا ابن رسول الله، إني رجل عاص، أي عاصي، ولا أصبر على المعصية، وصيني أوصني بوصية الذي أنتفع. قال: افعل خمسة أشياء واذنب ما شئت. الأول: اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه، وهي مهمة، اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه واذنب ما شئت، وأي مكان. وإذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. وإذا جاء مالك ليدخلك النار فلا تدخل واذنب ما شئت، ولا تأكل من رزق الله واذنب ما شئت، واخرج من ولاية الله، أي من قبضة الله. كلنا في قبضة الله، وين وين؟ أين نذهب؟ أين نذهب؟ واخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. وشخص آخر يسأل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، على ماذا بنيت أمرك؟ قال: على 4 أشياء. علمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاشتهت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. إذن آخر أمري هو الموت، هي تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها. التراب المتراكم، ماذا أعددنا من جواب؟ الصغير والكبير نسأل عنه، خصوص نحن الذين ننسب أنفسنا إلى الدين، نحن طلبة الحوزة العلمية، لنا حساب ثاني غير حساب بقية الناس، لنا عنوان ثانوي غير مال الناس. المعصية التي تصدر منا والعياذ بالله تعد بمعصيتين، ورب الشيء من الإنسان العادي لا يعد معصية، لكن مني ومنك أحيانا هكذا يعد معصية، والقرآن الكريم يؤكد على هذه القضية. يعني على مسألة العناوين الثانوية، وأن مثلنا وأمثالنا لابد أن يلاحظ هذه القضية. تراه في سورة الأحزاب يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وآله: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم تقول الآية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يعني حساب شت حساب آخر، أنت من تسبات علمًا إلى النبي صلى الله عليه وآله. لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا. هذا نحن هم مشمولين لهذا الخطاب: يا أيها المؤمنون، يا أيها الطلبة. الخطاب لي ولأمثالي: لستم كبقية الناس، أنتم منتسبون إلى الدين. أي انحراف، أي زلة إذا صدرت مني فهي تسجل على الدين، وضعف علما للحوزة لا لي كشخص. فإن الإنسان العادي حينما يصدر منه زلة تسجل على حسابه الشخص، أما الزلة التي تصدر مني فتسجل على النوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا على الصراط المستقيم، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.